ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن في تفسير آيات في خواتيم سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. سأل المسلمون ربهم في سورة الفاتحة، قالوا اهدنا الصراط المستقيم، ذلك لأن السبل في هذه الحياة كثيرة والطرق متعددة والدروب بعضها يوصل وبعضها لا يوصل، فقالوا يا رب دلنا على الطريق الواسع الذي يسعنا جميعا ويوصلنا إلى سعادة الدنيا والآخرة، دلنا على الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. فأنزل الله تعالى في مطلع سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، والمراد بذلك هذه الإشارة للبعيد، هذا إشارة للقريب، أما ذلك إشارة للبعيد، إشارة إلى بعد معنوي أن هذا الكتاب عالي الرتبة وعالي الشأن، هو قريب منكم لكن رتبته عالية جدا. ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا يوجد ولا شك في هذا الكتاب، وفيه هداية لمن انضبط بأوامره وانتهى عن نواهيه. فالآن جاءت سورة البقرة وبعدها سورة آل عمران، وها نحن في خواتيم سورة النساء، وكلها أيها الإخوة كلها أدلة إرشادية لنا لنسعد في الدنيا ونسعد في الآخرة، دليل إرشادي وهداية لكل أهل الأرض، ودليل إرشادي وهداية لمن آمنوا بشريعة السماء، ودليل إرشادي ورسالة للمؤمنين من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الآن الآيات تخاطب أهل الكتاب، وفي هذا الخطاب رفعة لإخواننا من النصارى أو لمن آتاهم الله تعالى الكتاب من قبلنا، إذ تعلمون بأن العرب كانت أمة أمية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، فخاطب الله تعالى أهل الكتاب بهذا اللقب العلمي، يا أهل الكتاب يعني يا أصحاب العلم، ويا أصحاب القراءة والدراسة، ويا أصحاب الرتب العلمية، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، لا تجاوزوا الحق في دينكم، الزموا الحق وحسب، ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. أحيانا الإنسان من شدة محبته لأخيه أو لأبيه أو لأمه أو لزوجه، لشدة حبه فإنه يغالي فيه ويغالي فيه ويغالي فيه، وربما إذا لم ينضبط بالمغالاة جعله بعد الله تعالى في الأمر والنهي، وربما جاوز هذا الأمر حتى الناس العاديين. فالله عز وجل قال لأهل الكتاب، وبعد قليل سنتحدث هذا الكلام من ورائهم لنا، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. أنتم تعلمون بأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جاء بالرسالة الخاتمة التي تؤمن بكل أنبياء الله تعالى، وتحترم جميع أنبياء الله تعالى، وتجل جميع رسل الله تعالى، ومنهم سيدنا عيسى عليه السلام. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وكلمته، يعني أنه خلق بكلمة من كلمات الله، كن فكان، بأمر من أوامر الله تعالى، وكلمته ألقاها إلى مريم، وروح منه يعني ورحمة منه، أرسله الله تعالى رحمة لمن حوله من الناس، لقومه من الناس. فآمنوا بالله ورسله، آمنوا بالله بأنه الواحد الأحد، وآمنوا بالرسل جميعا، ولا تقولوا ثلاثة الآلهة ثلاثة. فكل أنبياء الله تعالى جاءوا بالتوحيد، جاءوا بلا إله إلا الله. انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه ينزه رب العالمين أن يكون له ولد. من كان له ولد فمعناها أنه سيموت، من كان له ولد فمعناها أنه يحتاج ما يحتاجه الناس. نحن البشر نحتاج أن يكون لنا ولد، نحن البشر نحتاج أن نأكل ونشرب، نحن البشر تكون لنا زوجات ويكون لنا أزواج، أما رب العالمين كل ما خطر ببالك فالله تعالى خلاف ذلك. إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، سيدنا عيسى عليه السلام لن يأبى ولن يستكبر أن يكون عبدا لله تعالى. وشرف، أيما شرف عندما تنسب أنت إلى حضرة الله تعالى، وعندما تكون عبدا لله. ولما الله عز وجل أراد أن يمدح سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم في مطلع سورة الإسراء قال سبحان الذي أسرى بعبده، فأن تنسب إلى حضرة الله تعالى هذا رفعة، وأيما رفعة. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، ولا الملائكة المقربون، لأن بعض المشركين كانوا يقولون الملائكة بنات الله، فالله عز وجل قال الملائكة عباد لله تعالى، وهم لا يتكبرون أن يكونوا عبادا لله تعالى. ومن يستنكف يتكبر ويأبى عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. أيها الإخوة، الغلو في الدين هذا أمر منهي عنه من حضرة الله تعالى في كل دين بعث به نبيا من الأنبياء. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حدثنا عن مواقف بعض المسلمين أحيانا يغالون في دينهم، والنبي صلى الله عليه وسلم والصراط المستقيم ردهم إلى رشدهم. جاء عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن ثلاثة نفر جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألوا أزواجه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم، أديش بيصوم، كم يصلي، كم يتصدق، كم يخالطكم ويكون معكم، سألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكأنهم تقالوها، وجيبوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم بس كان يفطر، كان يقوم بس كان ينام، كان يكون في عبادته بس كمان يكون مع زوجه وأهله. قال فكأنهم تقالوها، أنه والله قليل هيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نحن نريد أن نتقرب إلى الله تعالى بأكبر قدر ممكن. قال وما عليه، وقد غفر الله تعالى له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أولهم أما أنا فسوف أصوم ولا أفطر، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يصوم ويفطر، أنا أريد أن أتقرب إلى الله أكثر، سأصوم ولن أفطر. قال الآخر: أما أنا فسوف أقوم ولا أنام. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقوم وينام، أنا أبدا بدي أقوم الليل وأنام، ما أنام أبدا. وقال الآخر: أنا لن أتزوج النساء، بدي أتفرغ للعبادة، هيك أتبتل. فبلغت مقالتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب وقال: ما بال أقوام يترفعون عن الشيء أصنعه؟ أنا بلغني أنه هيك هيك، وفي ناس شايفين الشيء الذي أصنعه أنه هذا مو منيح، أنا يعني يترفعون عنه. يقول: أما أنا محمد صلى الله عليه وسلم فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن طريقتي فلا علاقة لي به ولا علاقة له به. هؤلاء الثلاثة أرادوا أن يغالوا في دينهم. الدين يا إخوان فيه تروك، والدين فيه أفعال، والدين فيه معاملات. هلا ترك الكذب هذا ترك، تروك، ترك الغيبة تروك، الصوم ترك، تترك أنت شيء، الصلاة فعل، الصدقة فعل، بر الوالدين فعل، الإسلام تروك وأفعال، والإسلام معاملات مع الله ومعاملات مع الناس. فالأول قال بأنه التروك التي كان يتركها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعجبته، قال: أنا سأزيد في هذه التروك، سأصوم ولن أفطر أبدا. والثاني الأفعال ما أعجبته، قال: أنا هذا والله النبي يقوم وينام، أنا سأقوم ولا أنام، بدي أفعل أكثر. والثالث قال في علاقته مع النساء: سيعتزل الناس ويعتزل النساء ويخلو بربه. النبي صلى الله عليه وسلم رآهم يغالون: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. هذا الكلام لأهل الكتاب، وهذا الكتاب القرآن لنا كمان: أنتم لا تغالوا في دينكم. أحيانا أخ يلتزم في المسجد لشدة محبته بالمسجد وبالقرآن وبالالتزام، مرات بيقول لك: أنا ما عدي روح الجامعة. ليش ما بدك تروح الجامعة؟ قال: خلص أنا بدي ضل هيك، يعني عبادة وذكر وقرآن. لا تغلو في دينكم، لا تغالي في الدين، كن في مسجدك وكن في جامعتك. أحيانا واحد يقول: أنا خلص لن أعمل، بدي بس هيك أتفرغ للقرآن الكريم، أقرأ القرآن الكريم وأدرس القرآن الكريم وأحفظ القرآن الكريم. شو بتعمل أخي؟ ما بعمل شيء، أنا متفرغ للقرآن الكريم. يخشى أن يكون ممن غالى في دينه. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، الآيات لأهل الكتاب، لكن كمان نحن مطلوب منا ألا نغالي في ديننا، لا سلوكا ولا اعتقادا. مرات إنسان يقول: والله نحن شيخنا ما شاء الله، يعني هو إذا أراد شيئا يكون. استغفر الله العظيم، كيف كيف شيخك إذا أراد شيئا يكون؟ الله إذا أراد شيئا يكون، أما شيخك عبد ضعيف مفتقر إلى الله منكسر، ماشي الحال، أنت تحبه، أنت تثني عليه في شيء، الشيخ دعا الله عز وجل فأجابه، غير إن شاء الله الله الذي أجاب، بس شيخك عبد من العباد. لا تغالي في محبتك، لا تغالي في التزامك. مرات أخت مع آنستها تغالي في محبتها لآنستها، حتى زوجها يطلب إليها طلبا من المباحات، يعني آنستها تقول لا تفعلي، تطيع آنستها وتخالف زوجها، والزوج طاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالدين، فما بالك في الأمور المباحات، فما بالك إذا على الآنسة. لا تغلو، لا تغالي في اتباعك أو في التزامك أو في انضباطك بالشريعة. الإسلام يا أخوان يا شباب وسط، دين وسط. شو نعمل؟ نصير معنا مال كتير لما نكون فقراء كتير؟ الإسلام دين وسط، اجتهد واعمل ما استطعت في الحلال، ومهما جمعت من المال فاجمع وأنفقه في سبيل الله، هذا هو الوسط. أما الواحد إذا بيقول: أنا ما بدي مصاري، أنا هيك بدي أكون من الزاهدين المقبلين على الله، لا أريد مالا، أنت خالفت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. إذا إجا أخ منا وقال: أنا ما بدي الدنيا، أنا بس بدي هيك ذكر وعبادة وقرآن، وبدي المهم الجنة أخي، أما الدنيا هيك ما بديها، أنا سأتركها لكم. بس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما تركها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته، ولا من ترك آخرته لدنياه، ولكن يصيب منهما جميعا. إذا شاب بيننا قال: أنا أريد أن أترهبن، ما بدي نساء أبدا، خلاص هيك بدي ضلي أنا مع ربي. هذا موقف. في موقف ثاني، إنسان يخالط النساء ويفعل كل الموبقات. الإسلام دين وسط، لم يأذن بفعل الموبقات ولم يأذن بالرهبانية، وإنما جعل زواجا شرعيا. وهكذا أيها الإخوة الدين، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. والمغالاة مجاوزة حد الحق، أن تذهب من الوسط تذهب إلى أقصى اليمين أو تذهب إلى أقصى اليسار. وإن كان العلماء قالوا المغالاة الغلو عكسه التفريط، يعني إما أن يفرط فلا ينضبط بالدين بشيء، وإما أن يتشدد ويغالي فيخرج عن الحق. هذا خرج عن الحق وهذا خرج عن الحق، ودين الإسلام إنما هو دين وسط. فالله عز وجل قال: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. وإذا صار في حشر بين يدي الله تعالى لنا جميعا، قال: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم، يعني يعطيهم أجورهم وافية. أحيانا أنت بتشتغل عمل عند رجل فيعطيك أجرك وافيا، يوفي بما وعدك ويزيدك، هذه هي التوفية. أحيانا تشتغل عند رجل بيخصم لك بآخر العمل، الله إذا اشتغلت عنده سيوفيك أجرك ويزيدهم من فضله، مو بس بيعطيك ما اتفقت عليه، سيزيدك من فضله. لذلك حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الجنة بأنهم بينما أهل الجنة في الجنة إذ طلع عليهم رب العالمين جل جلاله فيقول: السلام عليكم يا أهل الجنة، هل تريدون شيئا أزيدكم؟ يقولون: يا رب شو بدك تزيدنا، الجنة وأنهار؟ قال: بلى. قال: فيكشف لهم جل جلاله عن وجهه فينظرون إلى وجه الله تعالى، وهذه الزيادة في الحسنى، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم، يعطيك أجرك وافيا ويزيدهم من فضله. لذلك جهزوا حالكم يا أخوان، والله محرزة أن تقضي حياتك كلها. أنتم الحمد لله، الحمد لله أنتم جميعا من الذين آمنوا، بس خلينا نستفرغ أوقاتنا في العمل الصالح. والله ترى مو مستفيدين شيئا، لم نفد شيئا من وجودنا في الحياة إلا العمل الصالح بعد الإيمان بالله. قد ما بتقدروا يا شباب ويا رجال ويا أخوات اجتهدوا بالعمل الصالح، ما استطعتم خذوا من العمل الصالح، إنوا نوايا صالحة، اعملوا أعمالا صالحة، قولوا أقوالا صالحة، لأن الله سيوفيك أجرك ويزيدك من فضله. من فضله يعني من زيادته. وأما الذين استنكفوا واستكبروا، يعني أبوا أن ينضبطوا بالصراط المستقيم، استكبروا عن عبادة الله تعالى، قال لك: يا أخي أنا شو بدي بالدليل الإرشادي، أنا بالغ راشد عاقل بعرف دبر حالي. وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما. هذا العذاب الأليم، أحيانا بعض الناس يقول: ليش هيك الله يعذب عباده؟ الله عز وجل وضع قانونا كما أن البشر يضعون قوانين. الآن وزارات التربية، وزارات التعليم العالي، وزارات الصحة تقرر بأنه من درس ونجح في الاختبار سيترقى إلى صف آخر، من لم يدرس لم ينجح في الاختبار سينزل يبقى في مكانه، وإذا تكرر الرسوب لاحقا يفصل. هيك القانون. فينا نقول والله وزارة التربية عم ترسب الطلاب؟ أبدا، هي وضعت قانون. إذا أنت رحت باتجاه اليمين حتطلع، رحت باتجاه اليسار حتنزل. ما في اللي نزل ورسب وفصلوا يقول عم يظلمون. يا أخي ظلم ظلم، عم بيرسبوا الناس، عم بيرسبوا الطلاب، عم يأذوا الناس. الله يوفقهم، الله لا يوفقهم. ليه؟ أنت الذي اخترت أن تذهب بالاتجاه اليسار، أنت الذي اخترت أن تمضي باتجاه القانون الذي يقول إنك سترسب. فمرات واحد بيقول ليش هيك الله بده يعذب الناس؟ الله لا يريد أن يعذب الناس، الله يريد أن يرحم الناس، الله يرضيه أن يسعد الناس في الدنيا والآخرة، لكن هو وضع قانون. القانون بيقول الحرارة تمدد المعادن، البرودة تقلص المعادن. بيجي واحد بيحط حديدة بمكان بارد بيقول لك ليش هيك عم تتقلص يا أخي؟ مو حرام تتقلص هي المعدن؟ لكن يا أخي إيمة من هون حطها هني تتمدد. لماذا يعذب الله الناس؟ لأن الناس اختاروا طريق الشقاء، الناس اختاروا هذا الخمر الذي يؤذيهم أفرادا وأسرا ومجتمعات. الناس اختاروا الاعتداء على الأموال والأعراض والأنفس، فمن اختار هذا الطريق عاقبته 100% هذا هو القانون. قال: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. ما في حدا ينصرك من حضرة الله تعالى، ما في أحد أقرب إليك من الله تعالى يخرجك من قوانينه سواء في الدنيا وفي الآخرة. لذلك يا أخواني اجتهدوا في العمل، اجتهدوا في ترك الحرام، اجتهدوا في إتقان الفرائض، اجتهدوا في الدعوة إلى الله. كلكم لازم تشتغلوا في الدعوة إلى الله. الله عز وجل أرسل أنبياءه ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور. أنتوا لازم تكونوا سبب في إخراج من حولكم من الضيق إلى السعة، من الجهل إلى العلم، من البعد عن الله إلى القرب إلى الله تعالى. لازم تجتهدون أن تجعلوا من حولكم يمشون بشطر الآية الأول: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. لذلك بلغوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، والله والله لك من الأجر والثواب ما لا ينقطع في حياتك وبعد مماتك. الله يرضى عن مشايخنا الذين دلونا على الله، الله يرحم شيوخنا الذين دلونا على الله، الله يرحم شيوخهم وشيوخهم وشيوخهم إلى أن نصل إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إلك مصلحة تدخل بهالسلك؟ إلك مصلحة تدخل بهالسلسلة؟ أنت تصير بعد هؤلاء الشيوخ؟ يا أخي اشتغل بالدعوة إلى الله، اشتغل بتعليم القرآن، اشتغل بهداية الناس إلى الخير، اشتغل بصد الناس عن الشر، اشتغل بتعليم الناس، بتوعية الناس، الله يعطيك من الأجر الكثير. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. هذه الآيات التي مرت في سورة البقرة وآل عمران، والآن تختم سورة النساء خواتيم. يا أيها الناس قد جاءتكم المعجزات والآيات الواضحات من ربكم. الآيات الواضحات على أن أهل الصلاح سيسعدون في الدنيا والآخرة. يا إخوان كل واحد بلغ من العمر 40 سنة فصاعدا أراه الله بعينه باراً وعاقبته. وانتوا يا شباب اللي بيناتكم لهلأ ما وصل لهذا العمر أو ما رأى، سيريك الله، سيريك الله باراً وعاقبته وعاقاً وعاقبته. سيريك الله من ينضبط بالمال الحلال وعاقبته، ومن يذهب باتجاه المال الحرام وعاقبته. سيريك الله أهل صلاح وعاقبته وأهل فجور وعاقبته. تقرأ في القرآن الكريم فتؤمن بالغيب، ثم يريك الله تعالى بعينيك وتتعرف على هؤلاء الأشخاص. والله يا أخوان الأمر واضح، الأمر جلي، لكن الإنسان أحيانا الشيطان يغطي على قلبي. المخدرات يا أخي عاقبتها مزرية. والله يا أخوان رأينا وشاهدنا هؤلاء الناس الذين ابتلوا بهذا البلاء، وجاء من ينصحهم ويكرر عليهم ويأخذ بأيديهم للخير، ثم يعودون ثم يخرجون ثم يعودون، ثم تمادى بهم الأمر إلى السجن، ثم ماتوا من جراء هذا البلاء. هذا أمر متكرر متواتر. عقوق الوالدين والله مؤذي في الدنيا وفي الآخرة، والله مخالفة تعاليم الله مؤذية في الدنيا والآخرة. هكذا آمنا بالغيب بكلام الله تعالى، وهكذا رأينا بعيوننا. يا أيها الناس، الكلام لكل الناس، للمؤمنين ولغير المؤمنين، قد جاءكم برهان من ربكم، أدلة واضحة من ربكم، وأنزلنا إليكم نورا مبينا. أنزلنا إليكم القرآن الكريم كاشف نور ساطع، هيك يوضح لك الطريق، يوضح لك طريق الخير، يوضح لك طريق الشر. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، به هذه الهاء في به تعود على حضرة الله تعالى أو تعود على القرآن الكريم، واعتصموا بالقرآن الكريم، تمسكوا بالقرآن الكريم. يا إخوان مو أنتوا قلتوا اهدنا الصراط المستقيم، هذا هو الصراط المستقيم، تمسكوا به، اعتصموا، واعتصموا بالله وانطرحوا على بابه، والجأوا، اجعلوه ملجأكم واجعلوه منجاكم. علم رسول الله صلى الله عليه وسلم البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه دعاء عند النوم، قال: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك. أسلمت وجهي يعني أسلمت ذاتي إليك. اعتصم بالله يا أخوان، اعتصموا بالله. إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. لا ملجأ إلا إلى الله. والله يا شباب ما في ملجأ إلا إلى الله، ما في منجأ من عذاب الله إلا بأن نعتصم بأمر الله تعالى. لا ملجأ ولا منجأ إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. هذا الاعتصام بالله، أن تنطرح كلك على باب الله. أنا يا أستاذ أريد أن أتزوج وما في باليد حيلة، ماذا أفعل؟ اعتصم بالله. أنا يا أستاذ أبحث عن شغل ولا أجد عملا، ماذا أفعل؟ اعتصم بالله. ألجئ ظهرك لله، سلم أمرك لله، فوض أمرك لله، اجتهد وافعل كما أمر الله، والله الله عز وجل لا يخيبك. إذا اعتصمت به حاشا أن يتركك. اعتصم بأوامره، إذا قال لك افعل افعل، واترك اترك. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، هذه الرحمة في الدنيا والآخرة، ويهديهم إليه صراطا مستقيما. مو بدكم صراط مستقيم؟ هذه خواتيم سورة النساء. القرآن كله يا أخوان كتاب هداية، القرآن الكريم كله محوره الرئيس الهداية. سيمر معنا، مر معنا في سورة البقرة وهلأ بآل عمران وهلأ بالنساء، كل آيات القرآن تدور على محور واحد، هداية الناس. إلى لهذا جاء القرآن الكريم، نياله اللي بيمسك بهذا الطريق، نياله اللي بيسلك هذا الطريق. إذا اعتصمت بالله سيدخلك في رحمة منه، إذا اعتصمت بالقرآن الكريم سيدخلك الله في رحمة منه وفضل، ويهديهم إليه صراطا مستقيما. هذا الذي أنتم تقولون اهدنا الصراط المستقيم. ثم الآية الأخيرة في سورة النساء، عادت السورة على مطلعها لأنها تحدثت إذا كنتم تذكرون عن المواريث وكيف توزع بين الذكور وبين الإناث. قال الله تعالى: يستفتونك، يسألونك يا محمد عن مواريثهم، قل الله يفتيكم في الكلالة. الكلالة هذه حالة من الإرث، يموت الرجل ليس له أصل ولا فرع، وإنما له حواشي، شبيه بالإكليل الذي يوضع على الرأس. هلأ هذه القبعة التي توضع على الرأس هي دائرة وفي أعلاها غطاء، أما الإكليل الذي تضعه العروس أو يوضع على الرؤوس فهذا يكون في حاشية، وليس فوقه شيء وليس تحته شيء. الكلالة أن يموت الرجل وله حواشي، إخوة وأخوات، وليس له آباء، لا أب ولا جد، وليس له أبناء ولا بنات، هذا اسمه كلالة. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك مات ليس له ولد، يعني وليس له والد، وله أخت، مات عن أخت فقط، ميت مات، لا له أب ولا له أم ولا له أخوات ذكور، بس له أخت. قال الله تعالى: فلها نصف ما ترك، ترث منه النصف، والنصف الثاني إلى من يذهب؟ يذهب إلى العصبات، إلى الأعمام، إلى أولاد العم. قال: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. وإذا بنت ماتت وليس لها لا زوج ولا أب ولا أولاد، فقط لها أخ واحد، يأخذ هو كل التركة، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فإن كانتا اثنتين، إذا مات رجل وله أختان، مو أخت واحدة، وليس كمان هو كلالة، فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، البنات بياخذوا التلتين والباقي يعود إلى العصب. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء، وإذا واحد مات وله مجموعة إخوة وأخوات رجالا ونساء، أو وحدة ماتت ولها مجموعة إخوة وأخوات، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، توزع التركة على الإخوة والأخوات ويأخذون الذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. هذا واحد من نقاط الدليل الإرشادي، يبينه الله لكم حتى لا تضيعوا ولا تضلوا. وأنتم تعلمون أيها الإخوة أن مسألة الإرث في القرآن الكريم هي من المسائل التي فصل فيها القرآن الكريم تفصيلا كبيرا، لذلك نظام الإرث عند المسلمين نظام محكم والحمد لله تعالى، وفيه خير للناس عامة، وفيه توزيع للثروة بشكل عادل كما أمر الله تعالى. وبهذا نكون قد انتهينا من تفسير سورة النساء. إن شاء الله في الدرس القادم كما في نهاية كل سورة نجعل ملخصا كاملا لسورة النساء في درس واحد ماذا مرت عليه من الآيات. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين.